الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في تحديد الرضاع بلحاظ المقدار، فقلنا أنه هناك نزاع بين الأعلام على أقوال ثلاثة تقدمت. أكان الكلام في الدليل على القول القول الثاني، وهو أنه 15 رضعة، وأشرنا إلى وجود رواية موثقة، وهي موثقة زياد بن سوقة، وموثقة لأن يوجد فيها عمار الصاباطي وهو فطحي، والمصنف عبر عنها رواية لأنه لا يعمل أصلا بالروايات، ماذا بالروايات الموثقات. خب، ووصل بنا الكلام إلى قول الشهيد الأول، وأن الأقرب أن نشر بالعشر. فيظهر من عبارة الشهيد الأول بأنه يكفي 10 رضعات في نشر الحرمة، وقام الشهيد الثاني وذكر أدلة هذا القول وما يمكن أن يقام عليه هذا، ذكر هنا 3 روايات. والمصنف عليكم السلام نفس الشارح في بحث المسالك استوفى المطلب بشكل موسع وعرض جميع النصوص تقريبا، فعرض البحث من صفحة 214 إلى صفحة 222، من 214 إلى 228 صفحات عرض فيها البحث بشكل مفصل واستعرض الروايات. وهنا نحن نقتصر على ما أفاده في هذا الكتاب. وعليه قال: والأقرب أن نشر بالعشر وعليه المعظم، فالمشهور مع هذا القول. واستدل الشهيد الثاني لذلك بأدلة 3. الدليل الأول التمسك بأصالة العموم، ببيان أنه يوجد عندنا عام قرآني وهو قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. مقتضى هذا الظاهر القرآني أنه متى ما تحقق مسمى الرضاع بلا شرط من جهة المقدار فإنه يحقق الحرمة، لوجود إطلاق في الآية من جهة المقدار والكيفية. ما قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 15 رضعة أو 20 رضعة أو 10 رضعات. فمقتضى الآية التمسك بالعموم، فمتى ما صدق عنوان الإرضاع ثبت التحريم. هذا العموم لا نرفع اليد عنه إلا بثبوت المخصص. والمقدار الذي ثبت منه التخصيص هو العشر، فما دون العشر لا ينشر الحرمة، أما العشر فصاعدا. دل الدليل الخاص على أنه خارج من هذا الإطلاق، فما دون العشر خصص قطعا. وقلنا قطعا شيرت عبر قطعا لكي يبين أن مخالفة ابن جنين في المسألة لا تضر. ليش؟ لأن ابن جنين قلنا أمس أنه ذهب إلى رضعة واحدة، فكيف تقول أنه مخصص بما دون العشر قطعا؟ يعني الواحدة والثالثة ماذا خصصت وأخرجت؟ يبي يقول بأن ابن جنيد لا يضر خلافه في المسألة لأنه معلوم النسب ودليله معلوم وباطل الدليل، واضح؟ يستدل ببعض الروايات المهجورة عند الأصحاب التي لم يعمل بها الأصحاب، فالمخالف معلوم النسب أولا، وثانيا أنه ماذا؟ وثانيا بأنه لا يضر مخالفته. فحينئذ مقدار ما دون العشر قد خرج قطعا فلا ينشر الحرمة، أما العشر فما صاعدا فينشر الحر الحرمة. لكن هذا محتاج إلى إثبات المخصص. ما هو المخصص؟ ذكر المصنف هنا ماذا أو الشارح روايتان، الرواية الأولى صحيحة الفضيل بن يسار هكذا جاء فيها. نقرأ الرواية ونشرحها. يقول هكذا: يقول وعليه المعظم الدليل الأول لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فنتمسك بهذا العموم إلا في مقدار ما ثبت تخصيصه، وما ثبت تخصيصه قطعا من خلال هذا ما دون العشر، فالعشر فما زال داخل أم داخل في الآية؟ داخل في الآية لأنه لم يخصص، فالعشر فما زاد داخل في الآية، وإذا كان داخلا في الآية فيثبت أن العشر تنشر الحرمة، لأنه التفت بسبب وقوع النزاع أنه عشر أو 15، حصل عندنا شك في المخصص هل أنه خصصت الآية بالعشر أو لم تخصص، نرجع إلى عموم العام، وإذا رجعنا إلى عموم العام يثبت التحريم. قال وأمهاتكم اللاتي لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ونظائره من العمومات، ماذا يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب وغيره من العمومات المخصصة بما دون العشر قطعا، فالعشر فما صاعدا نشك في التخصيص، فنرجع إلى أصالة العموم، وإذا رجعنا إلى أصالة العموم ثبت مفاد العموم وهو التحريم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول فيبقى الباقي اللي هو الباقي العشر فما زاد زين في العموم فيثبت التحريم. لكن هذا الدليل الأول مبني على أن الآية في صدد بيان في صدد بيان ماذا؟ العدد، لكي يتمسك بعمومها أو إطلاقها، إذ مراده من العموم هو الإطلاق، لكن يعبر بالعموم كثيرا عموم لغوي يعني استيعاب واستغراق، الأعم من الإطلاق الإصطلاحي والعموم الإصطلاحي، لأنه الاستدلال هكذا أمهاتكم التي أرضعنكم عشر رضعات أو خمس رضعات أو رضعتين، لا بشرط من جهة العدد، فالتمسك بالإطلاق أو العموم يعني العموم اللي هو بمعنى الإطلاق الإصطلاحي متوقف على أن الآية في صدد البيان من جهة ماذا؟ من جهة عدد الرضعات، وهو ما لا يقبله أكثر المحققين، يقول الآية ليست في صدد بيان ماذا عدد الرضعات وكيفية تحقق الحرمة وأن عدد الرضعات عشر أو 15 أو لكي تبين الآية ذلك، بل هي في صدد بيان ماذا؟ محرمات الأمهات، أصل تحريم أن الأمهات من، أما أنه أرضع كيفية الرضاع وكيفية نشر الحرمة خب، فهل أحد يتصور أنه هذه لغات مطلقة؟ أحد يستطيع أن يتمسك بإطلاق الآية لإثبات أن مطلق الإرضاع سواء ماذا كل الشروط ما نشترطها، يعني هذه الآية تدل على أنه متى ما تحقق الإرضاع لا بشرط، لا من جهة الكمية، لا من جهة الأثر، لا من جهة الزمان، لا من جهة الشروط، لا من جهة اللبن، لا من جهة الفحل، هذه السعة الواسعة وجد تخصصها لقد تخصيصات في الآية جدا بعيد واضح. فإذا الآية مو في صدد، يعني في صدد قضية مهملة من هالجهة، ليست في صدد البيان من هذه الجهة.
جماعة سياق
التوخر
جماعة جر
خب، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى العموم. فإذا العموم أيضا مناقش واضح. خب، هذا الإشكال الأول في الاستدلال أنه لا يوجد عموم. الإشكال الثاني التفت للمطلب التمسك، لو سلمنا العموم ولو سلمنا أنه يوجد إطلاق، فإن المستدل التفت يقول لا يوجد مخصص. لو احنا أثبتنا التخصيص يكون كلامه تام أو غير تام؟ يكون كلامه غير تام، لأن التمسك بالعموم متوقف على عدم وجود المخصص، فالمستدل بهذا الدليل دوامية الدليل متوقف على أنه لا يوجد مخصص، وإذا أثبتنا أنه يوجد مخصص فحينئذ دليله لا يقاوم دليلنا، وسيأتينا إن شاء الله أن الآية لها مخصص حتى العشر، مو بس دون العشر، حتى العشر قد خرجت من الآية سيثبت إن شاء الله واضح. فإذا دليله يقول ما في اقتضاء للتخصيص، يعني ما في اقتضاء، نحن سنوجب المقتضي للمخصص وسنثبت له أن العشر قد خصص أيضا وأخرج من عموم الآية، كما أنه أخرج ما دون العشر كذلك أيضا العشر فصاعدا أخرج إلى 15، فهذا الدليل أيضا مبتلى بهذه المشكلة. خب، إذا الدليل الأول قلنا فيه مشكلتين. الدليل الثاني قال ولصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال لا يحرم من الرضا إلا المجبور. قلت وما المجبور؟ قال حق البطن قال الرواية نشرحها: أم تربي أو ضئر تستأجر، ضئر تستأجر أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبي وينام. أما بالنسبة إلى دلالة الرواية فالإمام في هذه الرواية يقول لا في حصر لا يحرم من الرضا إلا المجبور. المجبور كلمة غريبة كانت عند الراوي، فسأل ما هو ما المجبور، يعني ما هي المجبور، ما هي ما المجبور. الإمام قال له المجبور بالمصادق، بيّن له، يقول فيها مصادق ثلاثة: إما أن الأمة تربي، يعني الأم تربي وترضع، وإما أن ضئر، المراد من الضئر هي المرضعة، عبرت بأن عبر عن المرضعة بأنها ضئر لأنها عاطفة على ولد غيرها. يقولون في اللغة الذي المرأة التي تعطف على ولد غيرها تسمى ضئر، فالمراد من الضئر يعني مرضعة تستأجر، عبرت بالضئر لأنها عاطفة على ماذا؟ ولد غيرها، لأن ترضعه. فيقول المصداق الأول الأم، المصداق الثاني المرضعة المستأجرة، المصداق الثالث أمة تشترى لأجل الإرضاء، يشتريها فيملكها وماذا؟ فيملك منافعها، فيملك لبنها فترضع. خب، ثم ترضع عشر رضعات، والإمام يقول لا يحرم من الرضاع إلا المجبور. فدلت الرواية أن المجبور كم، ما هو المجبور؟ عشر رضعات. فالعشر رضعات تحرم وما تحرم؟ تحرم، لأنه المجبور هو ما أخذ فيه عشر رضعات فصاعدا. يقول ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبي وينام. هي يروي الصبي، هي كناية عن ماذا؟ كاملة، هي عبارة أخرى، لأنه إذا كانت رضعة كاملة عادة يقول ما ينام فيها الصبي، عادة ما ينام فيها الصبي. أيها المصنف، لأنه سيأتي بعد ذلك الإشكال، هذا الدليل الثاني. ما هو إشكالك على هذا الدليل أيها الشهيد الثاني؟ يقول الإشكال على هذا الدليل، هنا أشكل بإشكال واحد فقط، وهو إشكال ماذا؟ إشكال سندي. يقول المصنف أنه أنت عبرت عنها صحيحة، قلت صحيحة الفضيل بن يسار، والحال أنه في طريق الرواية محمد بن من؟ محمد بن سنان. ما هو الحال في محمد بن سنان؟ الشهيد الثاني في المسالك في صفحة 217 في آخر الصفحة يبين إشكاله في محمد بن سنان، فنشرح كلامه بكلامه، مو من كسنا المبارك، واضح؟ نشرح كلامه بكلامه، هكذا يقول، يقول صفحة 217 يقول: وأما رواية الفضيل بن يسار فلا نسلم صحتها. لماذا؟ يقول لأن في طريقها محمد بن سنان. التفت، محمد بن سنان هذا اسم مشترك في أكثر من شخص، عندنا محمد بن سنان بن ظريف، هذا أخوه عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان في الروايات كثير، أخوه محمد بن سنان، هاي محمد بن سنان ابن طريف يسمى، وعندنا محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري، والمراد من محمد بن سنان هنا مو أخو عبد الله بن سنان المعروف ابن سنان في الروايات، إذا أطلق ابن سنان محمد بن سنان يقصد محمد بن سنان من؟ أبو جعفر الزاهري، هذا مو أخو عبد الله، لا يتوهم متوهم كما وقع توهم عند بعضهم. يقول هذا محمد بن سنان ما هو حاله؟ يقول قد ضعفه الشيخ الطوسي والنجاشي، اثنين مختلفة، نعم وفي الروايات هناك بحث عندهم إذا أطلق ابن سنان، هي طبقة عبد الله راوي للإمام صادق سلام الله عليه، هذا في طبقة ليش متقدم محمد بن سنان، هذا الذي يروي عن الآن ذاك، الآن سيدخلي ذاك بالتفصيل، يعني ذكر في البحث محمد بن سنان يمكن ثمان صفحات في المعجم، هناك ذكر بحث طويل في يمكن أربع صفحات اللي يروي عنه، كثير ما شاء الله صفحات أربع، أنا شفتها أمس قاعد أقرأ صفحات كثيرة. خب الان كلام الشهيد الثاني، هي تحقيق الشهيد الثاني، والكلام في محمد الانسان جدا جدا محل خلاف بين الاعلام، يعني حتى ألفت رسائل مستقله في محمد ابن سنان، حتى في ابحاث الرجاليه في اصول علم الرجال للشيخ مسلم الداوري وغيره يبحثون بحث مستقل في بعض الرجالين الذي وقع الخلاف فيهم كثيرا، منهم محمد ابن سنان، لانه في خلاف كثير بين الاعلام، بعضهم ابو جعفر الزاهري، بعضهم يرى وثاقته وبعضهم يرى ضعفه. وسيد الخوي قريت بحث امس كامل فذاكر يعني بحث طويل جدا هناك بحثنا، والنتيجه بعد ذلك نذكرها لكم. الان بس كلام الشيخ، قد ضعفه الشيخ والنجاشي وابن الغضائري، وقال عنه ابن الغضائري انه غال لا يلتفت اليه، ما يلتفت الى كلامه. وروى، لكن شوف هذه الطعون، إذا جينا للكشي وهو أسبق منهما، أسبق من النجاشي والشيخ وابن الغضائري، يقول وروى الكشي فيه قدحا عظيما، أيضا ذكر روايات كثيرة فيها قدح عظيم. وقال الفضل بن شاذان، الفضل بن شاذان من المتقدمين أيضا، إن من الكذابين المشهورين ابن سنان، واضح إن من الكذابين المشهورين ابن سنان، وفيه من القدح غير ذلك. يقول الشهيد الثاني، ما يمسطر لك صفحات في كتابنا، يقول وحينئذ هذا الذي ضعفه، يقول فلا عذر للعلامة، العلامة وفقه في المختلف في كتابه المختلف، يقول فلا عذر للعلامة في قوله في المختلف، إنه تبين رجحان قوله في كتاب الرجال. كيف العلامة يقول أنه قد ثبت أنه الشخص ماذا ثقة في كتابه الرجال، كتاب من؟ كتاب العلامة. وأي رجح، يقول الشهيد الثاني، وأي رجحان يحصل مع قد هؤلاء الأكابر الذين هم عمدة الطائفة في نقد الرجال؟ واضح، مع أنه في الخلاصة هو نفسه ملتفت يقول، يعني ما نقدر نحمل على الغفلة، يقول مع أن نفس العلامة في الخلاصة نقل فيه ما ذكرناه وزيادة، ونقل عن المفيد أنه ثقة. المفيد في بعض كلمات يظهر منه توثيق، من؟ ابن سنان. ونقل عن المفيد أنه ثقة، ثم اختار التوقف في أمره، يقول ولا وجه للتوقف، واضح، لأن الجارح مقدم مع التساوي. مطلب في الرجال أنه لو تعارض الجرح والتعديل وكلاهما متساويين في الخبروية وفي كذا، من هو الذي يقدم؟ أرى الشهيد الثاني يقدم الجرح، يقول مع المتساوي ما بالك مع أنه هنا الجارح متعددين، والشيخ المفيد في بعض كلماته ذكر أنه له توثيق، فهل يحصل جرح؟ يقول لأن الجارح مقدم مع التساوي، فكيف بمن ذكرنا؟ هذا الإشكال الذي ذكره الشهير الثاني في وين؟ في الرواية، ما ناقش الدلالة، لكن أنتم إكمال المطلب هكذا يعبر بعد ذلك، يقول ومع ذلك إشكال دلالي. بس أنا أقرأ العناوين عشان أثيركم، يقول فالدلالة مختلفة الألفاظ، فالرواية مختلفة الألفاظ، فاسدة الحصر متروكة الظاهر. واضح كم مشكلة فيها؟ ويجي يفصل وش معنى مختلف الألفاظ؟ لا، قد رويت بطريقين، بعض في أحد الطرق هذه، ثم ترضع عشر رضعات التي هي محل، غير موجودة أصلا في بعض النقولات، نقل الشيخ الصدوق ما موجود، فيذكر إشكالات ثلاثة في الدلالة، لكن ما ذكرها في الكتاب، ريحنا والحمد لله. واضح، لكن تراجع المطلب مفصل هنا. إذن هذه الرواية أيضا غير تامة. الرواية الثالثة، وفي أيضا في مشكلة في الدلالة، مجهول مجبور، في بعض النسخ موجود المخبور، كما هو أشار أيضا الشهيد الثاني في صفحة 219 عند هامش، الشهيد الثاني عند هامش في الكتاب يبين أن هناك ماذا؟ هناك في الرواية وردت المخبور. وش معنى المخبور؟ يذكر يشرح المخبور وكذا بعد ما نبدأ في التفصيلات.
حتى في دلالة الرواية وإثبات الحرمة قال بمطلقا، يعني
الان
هذه
10 رضعات تثبت، بل تثبت، يعني ما هو المجبور؟ لا يحرم من الرضاع الا المجبور. قلت وما المجبور؟ ام تربي وضئرا تستهي مصادق وامه ماذا تفعل؟ ثم ترضع 10 رضعات، فدلت على ان العشر ثم ترضع، يعني هاي تستاجر كذا كذا، اذا ارضعت 10 رضعات، يعني هاي هدفنا ان العدد هو 10 رضعات، 10 رضعات كافي في نشر الحرمه.
كلهم
ذلك، لا قطعا، لا واضح، لا واضح قطعا انه هي ثم ترضع في المسالك صفحه 219. ما نبينه قبل ولا نبينه قف على المطلب تماما، نحتاج إلى يومين أو ثلاثة. الجزء السابع العام خب يعني طويل، في إشكالات كثيرة في الرواية، دلالة وكذا، عليكم إن شاء الله. الدليل الثالث يقول ولأن العشرة تنبت اللحم. من وين العشرة تنبت اللحم؟ خب هنا هذا الدليل وضحه في المسالك بشكل ماذا؟ بشكل أو أوضح. في المسالك عندما عرض للأدلة هكذا يقول، التفت للكلام الدليل أوضح من الكتاب في صفحة 216، في صفحة 216 هكذا قال، قال ويستدل على 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 العشر، يقول وحسنت حماد بن عثمان، هي ما ذكرها في الكتاب لكن نحتاج إلى تتليل المطلب، يقول وحسنت حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم. تذكرون أمس قلت لكم في بعض الروايات تشير إلى كفاية فقط إنبات اللحم، هاي منها، لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم. خب كيف تستدل بهذه الرواية على عشر رضعات؟ ها يقول هي صغرى الآن بتأتينا كبرى. نسأل الشارع ما هو الذي ينبت اللحم؟ في رواية ثانية تبين أن عشر رضعات تنبت اللحم، فإذا ضممت هذه الرواية إلى تلك الرواية ماشي النتيجة أنه يحرم الرضاع عشر، يحرم الرضاع عشر رضعات. شوف يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم، ثم يقول الذي ينبت اللحم والدم عشر رضعات. من وين هذه عشر رضعات؟ قال لصحيحة عبيد بن زرارة، هل نقلها المصنف؟ يعني عندنا صغرى وكبرى، عندنا ماذا؟ عندنا كبرى في الروايات أنه لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم. خب ما هو الذي أنبت اللحم؟ صحيحة عبيد بن زرارة تبين عشر رضعات، جمعنا حسنة حماد مع صحيحة زرارة يحصل النتيجة. واضح الفكرة؟ ولهذا يقول ولأن العشرة تنبت اللحم. من وين؟ لصحيحة عبيد بن زرارة، عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام كذا كذا، إلى أن قال قلت وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال كان يقال عشر رضعات. خب ماذا تقول أيها المصنف في هذه الرواية؟ شوف هالرواية مهمة جدا عند الشهيد الثاني، يقول هذه الرواية ببركتها نحل المشكلة في كل المسألة. ليش؟ يقول هذه الرواية يشم منها رائحة التقية بشكل واضح. ليش؟ لقرينتين. القرينة الأولى التفت سأل ماذا سأل؟ قال هكذا قلت وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال كان يقال عشر رضعات، ما قال هو عشر رضعات، كان يقال. لماذا الإمام عدل عن نسبة القول إلى نفسه؟ قال كان يقال، هذا من التعبيرات التي تشعر بأنه هذا الرأي، هذا الحكم حكم ماذا؟ تقي، تقي، كان يقال. والذي يؤكد التقية هي قرينة ثانية، أنه بعد ذلك في الرواية ماذا يقول؟ هكذا في الرواية. إذن القرينة الأولى أنه نسب العشرة إلى غيره، كان يقال، فهذه قرينة على أن الحكم المتضمن في الرواية حكم تقية. أيضا بعد ذلك الإمام يكمل يقول فالسائل يسأل مرة ثانية فهل تحرم عشر رضعات، نفس السائل في هالرواية تكملتها، فهل تحرم عشر رضعات؟ قال له الإمام فقال دع ذا، دع، سكت. مع أنه السائل قال الإمام قال عشر رضعات، الإمام يقول له كان وما الذي ينبت اللحم والدم؟ قال كان يقال عشر رضعات. قال الراوي يلتفت أنا ما بكان، أنت وش تقول؟ فيسأل يسأل يقول فهل تحرم عشر رضعات كما يقولون يعني؟ فقال دع هذا، وقال ما يحرم من النسفة ويحرم من الرضاع. فواضح أنه هذه الرواية التي تضمنت هذا الحكم حكم تقي، تقية. وببركة هذه الرواية مفتاح في حل المطلب كله، كل ما دل الحكم الذي تضمن أن التحريم بعشر رضعات هذا حكم تقيتي. واضح؟ لم يصدر بلحاظ المدلول الجدي، فأصالة الجهة غير محرزة فيه. وضع أصالة الجهة وهو أنه صدر لأجل بيان الحكم الواقعي غير محرز فيه، وإلا لو كان محرز ما يقول دع هذا وسكوت وكان يقولون. واضح؟ ما يحتاج إلى كل هذا الكلام. وهذه إذن الرواية لا يمكن قبولها، والمصنف هنا ناقشها مناقشة فقط دلالية، في المسالك ناقشها أيضا مناقشة سندية، راجعوا هناك المسالك، واضح؟ ولهذا يقول إذن كل الأدلة بطلت وما بطلت؟ بطلت. خب ونجي الأدلة العشرة، يقول الشهيد أدلة الخمسة عشر موثقة والموثقة لا نعمل بها فأيضا بطلت، فالروايات من كلا الجانبين لحد الآن لا تنهاض. نعم الشهيد الثاني عند رواية واحدة سينقلها في آخر المطلب، رواية علي بن رئاب عبر عن عبد الله فيها إشكال، علي بن رئاب صحيحة السند وتدل على أنه إنما يحرم 15 رضعة. هذا في مقام عرض الدليلهم، هو الشهيد قلت لكم أنا دائما هو الآن مو في بيان، في بيان عرضه أدلة الخاص فيعبر بتعبيرات الخاص، يعني تعبيرات أصحاب هذا القول فيقول صحيحة، بعد ذلك يجي ويقول لي ها أنت عبرت صحيحة، شو تعبر بالصحيحة؟ غلط، وضح مو صحيح. دائما تجي الشهيد الثاني إذا كان في مقام بيان دليل الخاص يتكلم بلسان الخاص مو بلسانه، فما لك حق أنك تناقشه بهالمناقشات الذي لا يقبله هو. يقول بلي، يقول الشهيد الثاني، يقول والأخبار، شوف العبارة يعلق، والأخبار المصرحة، هاي والأخبار المصرحة وش بيقول؟ يقول عشان يكمل الكلام الخاص، يقول 10 رضعات صحيح، هذا اللي كي يتم لابد أن نزيل المانع. الحين قاعد يشرح، ما زال المصنف في بيان دليل 10 رضعات، يقول أثبتنا الدليل على 10، خب ماذا تفعل في دليل 15؟ يقول ثبت المقتضي لقولنا ونزيل المانع لقول الخاص، القول الخاص 15 المانع هو الرواية ضعيفة السند أو قريبة من الضعف، يعني موثقة والموثقة لا يعمل بها، يعني في بعضها مراسيل لما ينقلها هنا وفي بعدها ماذا قريب من الضعف لأنها موثقة.
كم
رواية؟ روايات متعددة، ما توجب اطمئنان لأنه مو كثيرة، ما وصلت كثرة كثيرة، يمكن 3 روايات أو 4. يقول والأخبار المصرحة، وش بيقول؟ إزالة المانع، والأخبار المصرحة بالخمسة عشرة ضعيفة السند أو ماذا؟ أو قريبة من، لأنه موثقة، عمار الصاباطي لا يعمل برواياته. يقول وفيه نظر، يعني الاستدلال، أيه الاستدلال بأنه الأقرب النشر بالعشر، فيه نظر، ليش؟ احنا شرحناها الآن، فقط نقرأ. قال لمنع صحة الخبر الدال على العشر، يقصد خبر الفضيل بن يسار، شوف غير، ما قال صحيح، قال خبر في مقام الاستدلال الآن، هو يغير اللحن. يقول وفيه نظر لمنع صحة الخبر لخبر الفضيل بن يسار الدال على العشرة، فإن في طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف على أصح القولين وأشهرهما، لا كما قال العلامة والشيخ المفيد، وبينا كلامه بكلامه. يقول وأما صحيحة عبيد، هنا عبران صحيحة، وإلا في المسالك ناقش فيها علي بن الحكم ويدعي أن علي بن الحكم مشترك، هو يدعي ولا يمكن ماذا تمييزه، وإلا في البحث عند المحققين المتأخرين أن علي بن الحكم يمكن تمييزه وهو ثقة، لكن هو ما تعرض، أنتم أرباب البحث والتحقيق يتابعون المطلب، واضح؟ يقول أما صحيحة عبيد فنسب العشرة إلى غيره، يعني الإمام نسب العشرة إلى غيره مشعرا حال كونه مشعرا بعدم اختياره، يقول وفي آخره ما يدل على ذلك أنه غير أنه لا يقبل هذا القول، وهي قرينة عامة في جميع الروايات تحلنا المشكلة. فإن السائل لما فهم منه، السائل نفسه ملتفت فهم منه عدم إرادته، أنه ما بيقول أنا ينسب إليه، قال له السائل فهل تحرم 10 رضعات؟ فقال دع ذا، وقال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضا. يقول فلو كان حكم العشر حقا لما نسبه عليه السلام إلى غيره، بل كان يحكم به من غير نسبة، وإعراضه عليه السلام ثانية عن الجواب إلى غيره مشعر بالتقية.
يعني لا يقال أنه نسبته إلى غيره تقية دليل على أنه يقول بالعشر،
لا بالعكس، يقول العشر ما يحتاج التقي إذا كان هذا الحكم موافق لحكم الله. لا شوف باب التق، لا ما يتقع القول، يقولون في باب التقية ما، لا العامة يقولون يعني ما في مشكلة العامة، إذا كان الكلام، يقولون في إذا كان الكلام موافق لحكم الله الواقعي الذي هو يأمر، الذي هو عند الإمام سلام الله عليه، ما يحتاج يعبر بتعبيرات نسبة، كان يقولون أو دعا كهذا يبين للحكم ما في مضرة، فلماذا أعرض الإمام عن بيان الحكم؟ هذا يكشف على أن هذا الحكم ليس هو حكم الله الواقعي، هذا الحكم غير مراد من الشارع، وإلا لو كان هذا حكم الله فوظيفة الإمام أن يبين. ليش كان يوهم؟ كان يقولون ودع عنك هذا، فإذا كان هذا حكم الله الواقعي فلا بد أن يبين. فهذا يكشف على أنه في مقام تقي. وش مقام تقي؟ يعني أن الحكم بالعشر لو كان هذا حكم تقيتي، وإلا لو كان واقعيا لما يحتاج أنه لأن ينسبه إلى غيره أو أن يعرض عن الجواب، يجي أو بش في مشكلة. إذا ما في تقية إجابة ما في مشكلة. فهذا يكشف على أنه الحكم بالعشر لا يعمل به الإمام. ينفي العشرة، يعني هذا قرينة على أن ينفي العشرة. ليش؟ لأنه لو كان العشرة صحيحاً لما نسبه إلى غيره. كيف نسبه تقية؟
يعني مقصود السيد أنه حتى يبعد الشبهة عنه.
لا، إذا يوافق، لا إذا يوافق لا. لا دع عنك هذا، يقول لي إمام. يعني إذا كان، يعني إذا كان يوافق، يعني إذا كان هذا الحكم يوافق حكم الله الواقع ما يحتاج كان يقولون
حتى لا ينسب إلى نفسه
ما في ضرر. لا شخص الإمام لا مو هذا بالعكس، بالعكس يعني أنت قاعد مو صح غلط مو صح لا مو صح. نقول ما وش معنى التقية أصلا؟ معنى التقية أن الحكم لا يخلو الذي يصدر الإمام، إما أنه حكم الله الواقعي أو حكم غير الله الواقعي. واضح أنه ليس حكم الله الواقعي. إن كان حكم الله الواقعي فلا، فحينئذ كان المناسب في التعبير أنه يعني هذا الحكم اللي هو 10 رضعات تنشر الحرمة، يعني لو كانت 10 رضعات تنشر الحرمة لما نحتاج أن ينسبه الإمام إلى قيل، ولا أن لا يجيب الإمام ويردع يقول ما جاوبك دع عنك هذا، لأنه بعدين سأل السائل وش أنت كلامك، وش أنت رأيك، هل 10 رضعات؟ فإذا كان هذا حق يبين لي ليش الإمام خايف. لا التقية معناه أنه الإمام أعرض، لأن الإمام أعرض عن الجواب يشعر بأنه هذا الحكم فيه ماذا، القول بال10 رضعات هذا ماذا كان يقولون أنه 10، يعني نفس هذا الحكم في حكم تقية، يعني القول بال10 هو التقية. تأملوا يعني نفس القول بال10 هو التقية. واضح يعني
أهل العام يقولون بال10
بعضهم. نعم
يعني هذا
يعني نفس هذه الرواية تكشف على أنه الإمام العام يقوم لا هو في كلام، يعني هل هذه الرواية توافق التقية؟ يعني مثلا الشيخ فاضل اللنكراني في كتاب النكاح وغيرهم يناقشون في هذا المحمل الرواية على التقية، بس هو من هالجهة، من جهة أنه هل هذا قول العامة أو مو قول العامة، لكن مناقشتهم محل إشكال. من نفس الرواية نكتشف أن هناك قول العامة حتى ولا لم يصلنا. واضح على حال
تقريب السيد انهم كانما هي 10 صحيح هي 10 الواقع
بانه لا. شوف دقق في كلام، ملتفت انا كلام السيد، كلام الشهير الثاني، شوف ماذا يعبر، كلامه يعني دقيق وواضح. يقول هكذا، يقول فان السائل واما فنسب العشرة الى غيره مشعرا بعدم اختياره. هذا مو قوله، ليش الى قولك ليش تنسب الى غيرك؟ هذا نفس النسبة إلى الغير يشعر بعدم ماذا، بعدم اختياره. وفي آخره ما يدل على ذلك أن هذا ما يختاره. لماذا يدل على أنه ما يختار هذا القول؟ يقول فإن السائل لما فهم منه عدم إرادته قال له، شوف نفس السائل فهم أن هذا مو هذا الإمام لا يريد أن يقول أنه 10 رضعات هي حكم الله الواقعي، والراوي بعد أوضح قرآن مع مباشر على الإمام، يعرف القرآن أوضح مننا، ولهذا قام عاد السؤال عليه، فالإمام قال له دع عنك هذا، لا تقولي وش رأيي في المسألة. انتفت؟ كانوا يقولون 10، يعني هاللي يقول أنا ما أقبله، بس ما أقدر أقول ما أقبله لأنه لو ما أقبله أصلي مشكلة. واضح؟ وإلا لو كان يوافق 10 يقول هو 10 ما في مشكلة، لأنه كما كان يقولون. واضح؟ إذا كان كلامه يوافق ما يقولون ما يحتاج يقول دع عنك هذا. أنت فهمت مطلبه؟ واضح أم واضح؟ لا كان يقولون، واضح الأئمة ما يقول كانوا يقولون الإمام قولهم واحد. لا كان يقولون يعني قولهم، ما قولهم قول الإمام قول الأئمة، ما يعبر في رواية من الروايات أن الإمام ينسب القول إلى الإمام الصادق. كانوا يقولون لأنهم يعرفون أن قول الصادق هو قول الباقر، وقول الباقر هو قول الرضا، وقول الرضا هو قول الكاظم. على حال خب يقول دع عنك هذا كذا، يقول فلو كان حكم العشر حقا لما نسبه عليه السلام إلى غيره، بل كان يحكم به من غير نسبة، وإعراضه عليه السلام ثانية عن الجواب إلى غيره مشعر بالتقية وعدم التحريم بالعاش. فسقط الاحتجاج من الجانبين، أي جانبين؟ القائلين بال15 والقائلين بالعاش. وش أنت تسوي؟ يقول وبقي صحيحة، أنت تكون علي عبد الله، غلط، صحيحة علي بن علي بن رئاب، ما في عبد الله، هي تصحيح. تصحيح هو أيضا في في المسالك معبر، وفي الرواية صحيحة علي بن رئاب، هكذا الرواية عن الصادق. قلت قال قلت له ما يحرم من الرضاع؟ قال ما أنبت اللحم وشد العظم. شوف هذه الرواية والرواية السابقة تكشف الأمارية، أنه مو في عرض بعضهم البعض، أنه إنما جعلت الكمية من باب الأمارة على إنبات اللحم وشد العظم. كيف الرواية الآن؟ يقول ما أنبت اللحم وشد العظم. قلت فتحرم 10 رضعات أو ما تحرم؟ قال لا، لأنها لا تنبت اللحم. شوف لأنها لا، يعني مو هذه مو في عرض هذه، يعني هذه طريق إلى إنبات اللحم. وضعه لهذا استظهر غير واحد من المحققين أن الرواية يظهر منها أنه الأمارية لا المو موضوع، كما يظهر من عبارة الشهيد الأول والشهيد الثاني. قال لا، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشتد العظم 10 رضعات. خب هذه الرواية واضحة، هذه الرواية نفت العشر، فعشر رضعات لا تحرم، لكن لم تثبت 15. لكن يقول الشهيد الثاني نحن بين قولين عند الطائفة، ما في قول ثالث، إما القول أما يعني حكم الله الواقعي لا يعدوهما، إما حكم الله الواقعي هو العشر أو حل حكم الواقع هو 15، إذا لا يوجد قول ثالث عند الطائفة، فعندنا يعني كان عندنا إجماع مركب. إذا بطل العشر بالرواية يثبت 15 بالإحصار، فبالمدلول المطابقي دلت الرواية على نفي العشر، وبالمدلول الالتزامي بالبيان الذي ذكرناه أثبتنا 15. كيف تقول وين كلام ابن جنين؟ يقول كلام ابن جنين لا يعتنى به، لأنه تستدل برواية في المقام ذكرها الشهيد الثاني في المسالك أيضا، رواية ضعيفة السنة ومهجورة عند الأصحاب، لم يعمل بها الأصحاب. واضح؟
شيخنا لا يمكن أن تحمل هذه الرواية أن العشر إذا كانت،
لا الإمام يقول لأنها يعني حكم
تنبت اللحم
بالإحار،
هذا
إنبات
اللحم العظم 10 ما يمكن أن تحقق هذا.
الإمام نفسه أخبرنا أن 10 رضعات لا تنبت اللحم
بالإحار، أنه مثلا لا
شو
اسمه يعني
بالإحار،
إذا قلنا أنه
إنبات اللحم. لا هو بحث الآن، لا هو يتكلم الآن عن يعني يتكلم مع من يقول بأنه في موضوعية في 15 والعشر، لأن بحثنا كله مبني على الموضوعية في 15 والعشر، فبناء على الموضوعية ما هي الرضعات العشر لو 15؟ الرواية بيّنت أن العشر لا تنشر الحرمة.
لا هذه لعل الرواية هذه لا تبين الموضوعية الطريقية إلى فقط إلى اشتداد
العشر. الرواية خبرت أن العشر ما تنبت.
لأنه
من يدعي هذا القول يقول العشر هي بنفسها
بسبب
الإنبات. لا مو بسبب، هي في نفسها محرمة، يعني هي نفسها تنشر التحريم. نقول لأن العشر لا، الرواية تقول الإمام يقول العشر لا تنبت، العشر لا تحرم لأنها لا تنبت، هذاك القال يقول العشرة تحرم، أنبتت لو ما أنبتت لأنها شيء مستقل. نحن نقول لا، العشرة لا تحرم لأنها لا تنبت، هذا يقول المستدل، ذاك يقول العشرة تنبت، العشرة تحرم أنبتت أو لم تنبت، لأنه يرى الموضوع. نحن نقول ببركة هذه الرواية على المصنف ما جاء يبحث قضية الطريق والأمارية، يعني بيثبت أن نفس العشرة تحرم أو لا تحرم، نقول هؤلاء يقولوا أن العشرة تحرم، نحن نقول العشرة لا تحرم. لماذا لا تحرم؟ الرواية إمام علل لأنها لا تنبت اللح.
لعل الرواية تريد أن تنفي الطريقية إلى إنبات اللح.
لا السائل يسأل بعيد، ليش هذا يختلف؟ لا مو مسكوت، ليش؟ لأن السائل نفسه سأل فتحرم 10 رضعات، قال لا يعني لا تحرم
بسبب،
لا لأن هذا تعليل، هذا تعليل ما في إشكال فيك، هي تعليل حكمة وكذا، لكن حتى لو كان تعليل هذا التعليل يتناسب على أنه يصلح ردا على القول بأن العشر لا تنبت، لأن هذا الجواب لا تنبت. ليش الإمام بيّن لماذا العشر لا تحرم؟ قال العشر لا تحرم لأنها لا تنبت اللحم، فهذه الرواية واضحة في الدلالة على أن العشر لا تنشر التحريم، لأنه تصلح دليلا على القول بأنه العشر تنبت، لأن الذي يقول العشر تنشر التحريم أنبتت أو لم تنبت. واضح؟ نحن نقول الرواية تقول العشر لا ينشر من التحريم، وخصوصا نحن نتكلم عن الشخص الذي يرى الموضوعية، يعني هذا بحث 15 وعشر مو بناء على الطريقية، كله بناء على الموضوعية.
لأن هذه الرواية ترد على إذا كانت على نحو الطريقية.
لا مطلقة، ليش؟
لأنه
الإمام يقول لا،
أن تنفي الطريقية إلى إنبات.
لا السائل لا بمناسبات تطابق الجواب مع السؤال لازم تطابق الجواب. السائل يسأل هل العشر يحرم؟ قال الإمام لا. على ليه؟ ليش قال لا؟ يبين إليه يعني يرشد للحكم، يبين له واقع، قال لأن العهيم له واقع خارجي. قال العشر لا تنبت اللحم وتشد العظم، هل الإمام يكشف عن واقع؟ واقع خارجي، بس هذه الرواية واضحة تدل أنه العشر لا ت... يعني هذه الرواية واضحة تدل أن العشر لا تنشر التحريم. على أي حال يقول يعني نتأمل في الرواية، قال قلت فتحرم عشر رضعات؟ قال لا، لأنها هي لأنها هي مود تقول بأنه اللي استدل بها، يعني يقول هاي من باب الطريقية ما من باب الأمارية، لكن بباب الطريق الإمام يكشف عن واقع أن العشر رضعات لا تنبت اللحم ولا تكشف العظم. يقول لا، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشتد العظم عشر رضعات. يقول فانتفت العشرة بهذا الخبر بالمدلول المطابقي، احنا تبي ثبت الخمسة عشر. يقول بل، يقول فلم يبقى إلا القول بالخمسة عشر رضعة وإن لم يذكر إذ لا واسطة بينهما، فبالمدلول الالتزامي ثبت الخمسة عشر. يقول وبهذا نرجع إلى أي مصنف، احنا ما ناقشنا الدليل الأول، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فإنه مخصص بما دون العشر قطعان. يقول هذا الدليل يحتاج إلى إثبات، أنا أثبتك المخصص لأن هذا العام قوله وأمها إلى سلمنا بالعموم يعني وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم دل على أن التحريم بمطلق الإرضاع، واحدة اثنين ثلاث أربع خمس عشر خمسة عشر عشرين ثلاثين، ببركة صحيحة علي بن رئاب التي تقول العشر لا ينشر التحريم خرجنا من هذا العموم، فعندنا مخصص. لو ما عندنا مخصص أحرزنا المخصص، فكما أن دون العشر قد خرج فالعشر أيضا قد خرج ببركة صحيحة علي بن رئاب، فلا يصح التمسك بعموم العام لإحراز المخصص وهو صحيحة علي بن رئاب. يقول وبهذا ما ذكرناه يخص عموم الأدلة أيضا اللي هو الآية وغيرها من الأدلة.
المخصص هنا الإجماع لا الصحيحة،
صحيح بضميمة الإجماع، يعني الصحيحة بضميمة التسالم والإجماع المركب، أما الإجماع المركب روحه ما يفيدنا. يقول وين قال ابن جنيد؟ يقول أيضا وبهذه الصحيحة يضعف قول ابن جنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة. هنا يظهر من كلام المصنف أن ابن جنيد مبنه ما هو مسمى الرضاع، صحيح، مع أن هذا مو مبنى ما ليس هذا قول ابن جنيد. قول ابن جنيد كما هو صرح في المسالك وكما قرأنا عبارة راجعنا عبارته يرى أنه المحرم هو الرضعة الكاملة مو مسمى الرضاع، حتى في المسالك نسب إلى ابن الجنيد هذا القول اللي هو الرضعة كاملة مو مسمى الرضاع كيفما اتفق. ولهذا يقول ولهذا في المسالك صفحة 214 هكذا يقول في المسالك فذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء برضعة واحدة تملأ جوف الولد إما بالمص أو بالوجور. هي بحث الوجور 214، وأيضا عبارة أنا قرأتها في الكتاب ابن الجنيد واضح يقرأ أنه خب، بس هذا الآن مو مهم سواء اسم الرضعة أو رضعة كاملة. صحيحة علي بن رئاب ترد عليه تصلح ردا عليه. يقول وما أورد بلي ويضعف قول ابن جنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضع. ليش ابن جنيد ذهب إلى هذا القول؟ قال نظرا بيان إلى وجه قول ابن جنيد، نظرا إلى العموم عموم الآية حيث اطرح الأخبار من الجانبين، فما ثبت ولا مخصص. يقول لا 15 ثبت ولا 10 ثبتت، فلم يثبت مخصص من الوجود التعارض بين المخصصات، وإذا تعارضت المخصصات سقطتها، فنرجع إلى عموم العام، وعموم العام ما هو مسمى الرضعة، واضح مسمى الرضاع. لكن هو ادعى أن الرضاع يظهر منه رضعك، إنما يقال أرضعنكم إذا تحقق رضعك كاملة، وتمسك أيضا بروايتين هو ما ذكر الشيء الثاني. هكذا نقرأ لكم الروايات أنتم راجعوا مناقشتها. هكذا يقول ولصحيح في المسالك في بيان قول ابن جنيد في صفحة 214 قال ولصحيحة علي بن صحيحة لصحيحة علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضا فقال قليله وكثيره حرام وعن زيد بن علي عن أبائه عن علي عليه السلام يقول الرضعة الواحدة كالمئة رضعة لا تحل له أبدا, يعني لو رضع واحد كما لو رضع مئة فلا تحل له أبدا, محرمة. والشهيد الثاني في المسالك ناقش كلام ودليل صاحب ابن جنيد, يقول نظرا إلى العموم حيث طرح الأخبار من يقول وما أوردناه من الخبر الصحيح حج عليه, لأنه يصلح تخصيص لوين؟ لأنه سالم عن المعارضة, لأنه لك الروايات كلها ضعيفة من الجانبين, فلا أصلا ليس حجة في نفسها, فالتساقط ليس لأجل المعارضة, التساقط لعدم الحجية أصلا في نفسه, فما تصل النوبة إلى التعارض والتساقط, وتكون رواية علي بن رئاب سالمة من وين؟ سالمة من المعارضة. يقول وما أوردناه من الخبر الصحيح حجة عليه, وتبقى وشرف الأخبار, يقول بلي وتبقى الأخبار المثبتة للخمس عشرة كخبر ماذا زياد بن سواقة, والنافية للعشر من غيره من غير الصحيح شاهدة وعاضلة للصحيح. وضع الضمائر, الضمائر وتبقى الأخبار المثبتة للخمس عشرة والنافية للعشرة من غير الصحيح, يعني غير صحيح علي بن رئاب, شاهدة وعاضلة للصحيح للخبر الصحيح, فتصلح شاهد ومؤيد. يقول وهي كثيرة, هو نقل استوعب المطلب في هذا الكتاب. ثم بعد ذلك إذن على رأي الشهيد الثاني كم رضعة؟ 15 رضعة, خلافا للشهيد الأول والمشهور, لأن المشهور ذهبوا إلى كفاية العشر رضعات. بعد ذلك يشير إلى مطلب, ماذا مطلب جديد؟ قال وأن يكون المرتضع في الحولين. كيف في الحولين؟ نقول إنما ينشر الرضاع الحرمة إذا كان المرتضع, ما المرتضع نفسه ما يكون هذا الرضاع حاصل في الحولين, وإما لو أرضعته المرأة بعد الحولين أو اكتمل النصاب بعد الحولين فلا أثر لهذا الرضاع في نشر الحرمة. واضح؟ وهناك في المسالك أيضا أشار إلى أدلة هذه المسألة, ذكر الروايات كثيرة في المطلب. يقول وأن يكون المرتضع في الحولين فلا عبرة برضاعه بعد الحولين. يقول وإن كان جائزا ما يحرم عندنا, لأنه بعضهم قال أنه يحرم الرضاع بعد السنتين كما يظهر من بعض النصوص. يقول لا, الصحيح أن هذا جائز ليس بمحرم. يقول وإن كان جائزا كالشهر والشهرين معهما, مع ماذا؟ مع السنتين. خب الآن أنت قلت حولان, الحولان المعتبران كما هو واضح كما قلنا في وين؟ نفس المرتضع. خب أيضا هل يشترط أن تكون المرأة قد أرضعت في الحولين بلحاظ ولدها أو لا؟ واضح المطلب؟ يعني كيف؟ يعني لو أنجبت ولدا ودر لبنها ومرت سنة فجئنا بالولد الثاني وأرضعناه, فانتهت سنة ودخلت السنة الثانية, فإذا لاحظنا السنة الثانية هي سنة ثانية بلحاظ نفس المرتضع, صحيح؟ لأنه دخل في السنة, لكن بلحاظ الولدها سنة ثالثة. فما هو مرادكم أنه يشترط أن يكون المرتضع في الحولين؟ يعني فقط المرتضع في الحولين أو أيضا ولد المرضعة في الحولين؟ يقول المصنف لا عبرته بأن لا أصلا لا علاقة لنا بولد المرضعة, لنا علاقة بسن المرتضع. المرتضع المهم حتى وإن كان ولد المرضعة سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات لا يضر. واضح؟ يقول والحولان معتبران في المرتضع دون ولد المرضعة. كيف؟ يقول فلو كمل حولا ولدها ثم أرضعت بلبنه غيره بعدما كمل, فإذا صف الله كمل حولا اثنين, يعني كمل حولا ولدها ثم أرضعت بلبنه غيره, ينشر ما ينشر؟ يعني بلحاظ المرتضع. خب هو لو فرضنا المرتضع كان عمره تو شهرين جايبينه, خب هو صح أن يقال أنه أرضعته في الحولين, لكن بلحاظ والد المرضعة وإن كان طاف الحولين لكن لا يضر, لأنه لا يشرط أن يكون الرضع في الحولين بلحاظ والد المرضعة أيضا. واضح المطلب؟ له يقول نشر على أصح في أصح القولين. ليش قال في أصح القولين؟ في المسالك صفحة 237 هكذا هو يذكر أصلا, هو نبين كلامه بكلامه, هل أصلا شيله أحسن شيء تبين أيك أستاذنا دائما علمنا على الطريقة، يقول لنا بينوا كلام الأعلام من كلام الأعلام مو من كيسكم، واضح؟ خصوصا يعني كان الدرسية في المعلومة، فدائما كان يبين كلام الشهيد بكلام الشهيد، هذا بعد أفضل شيء، واضح؟ خب هكذا يقول في صفحة 237 يقول: وأما ولد المرضعة، ما هو للمرضعة؟ يقول: وهو الذي حصل اللبن من ولادته، فهل يشترط كونه أيضا في الحولين حين ارتضاع الولد الآخر بحيث لا يقع شيء من الرضاعات فيما بعدهما؟ لابد أن الحظر ماذا؟ لابد أن يكون الرضاع ماذا قبل الحولين بلحاظ ولد المرضعة. قال هناك قولان في المسألة، قولان يعني في رأي ذهب إلى الاشتراط. أحدهما الاشتراط، من وين؟ دليله قال: لظاهر قوله عليه السلام: لا رضاع بعد فطام. يقولون هذه لا رضاع بعد فطام نفي، النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تدل على العموم، يعني لا رضاع بعد فطام مطلقا، سواء فطام تحقق لولد المرضعة أو فطام لولد المرتضع، لأنه لا رضاع بعد فطام، حيث أنه نكر في سياق النافي تدل على العموم، فلا رضاع بعد فطام مطلقا، فمتى ما تحقق عنوان الفطام فلا رضاع. ما قتر ولا رضاع بعد فطام المرتضع، بعد فطام سكتت، فالنكر في سياق النافي يدل على العموم. أو بعضهم يقول حذف المتعلق هنا، فطام من؟ ما ذكرت. وإذا فطم ولد المرتضع صح أن يقال هذا بعد فطام، فلا رضاع. إذا لا رضاع يعني ماذا؟ لا ينشر يعني لا رضاع، وإن كان في رضاع خارجي، لكن لا رضاع شرعي، واضح، لأنه لا يلزم الكذب، واضح. يقول: فإنه نكرة في سياق النفي فيتناول بعمومه ولد المرضعة. يقول: والثاني، القول الثاني عدمه، لا يشترط لعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هي دائما يرجع على العموم، مع أن العموم محل نقاش، ما في عموم أصلا في الآية، العموم في كل شيء هذا المصنف جاي من الشيء الثاني، بلحاظ الكمية، بلحاظ الزمان، بلحاظ المكان، بلحاظ الشروط، واضح. يقول: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. يقول: خرج منه ما أجمع على اعتباره، فيبقى الباقي. ما هو الذي أجمع على اعتباره؟ أنه يشترط أن يكون الرضاء بلحاظ من؟ بلحاظ المرتضع، أما بلحاظ ولد المرضعة محل تردد، فلا يخرج من العموم، فينشر الحرمة. يعني ماذا تفعل أنه لا رضاع بعد فطام؟ يقول: ولأن المتبادر من قوله لا رضاع بعد فطام، يقول واضح، ما يحتاج ذكر المتعلق، هي المتبادر عرفا قبل ما تقرون هذا لا فطام، لا رضاع بعد فطام المرتضع، واضح هذا يعني. فتقول نكرة في سياق النفي تدل على العموم، حذف المتعلق. يقول: فإن ولأن المتبادر من قوله لا رضاع بعد فطام، فطام المرتضع المبحوث عن، لا فطام ولد المرضع، لعدم مدخليتي في البحث ليكون الكلام فيه أصلا، أصلا بعيد جدا، حتى أنتم قبل ما تسمعون أصلا ما توهمتون، احتاج إلى إعمال عناية. يقول: ولا فرق، هي ما في شيء يعني تكميل، يقول: ولا فرق بين أن يفطم المرتضع، هي مطلب ما في شيء، قبل الرضاع في الحولين وعدمه. هذا نشير إلى آخر شنه المطلب، وش نعني؟ هذا يشير إلى خلاف العامة. لو فرضنا بأنه المرتضع أرضع 6 أشهر وفطم، بعدما فطم أرجع إلى الرضاع مرة أخرى، فأرضع 15 رضعة، فهل الرضاع بعد فطامه في الحولين يؤثر في نشر الحرمة أو لا يؤثر في نشر الحرمة؟ هناك إجماع عند الطائفة أن الرضاع وإن حصل بعد الفطام ما دام في الحولين فحينئذ ماذا؟ فينشر الحرمة. وهناك يجيب عنه لا رضاع بعد فطام، هناك أجاب عنها في هذه الرواية، يعني بعد فطام تام، يعني بعد، لأنه في الرواية تقول: وما هو الفطام؟ قال: الفطام في بعد الحولين، فهذه لا رضاع بعد فطام، المراد الفطام ما هو؟ ما كان بعد الحولين. نعم، ولهذا يقول: ولا فرق بين أن يفطم المرتضع قبل الرضا في الحولين وعدمه، فلو فطم وأرجع على الرضا مرة أخرى يسلم ينشر الحرمة، ينشر الحرمة، خلافا للعامة هذا المسألة. والمعتبر في الحولين، تبون نكمل لو تعبتم؟
ما فيها شيء،
ما فيها شيء، خب ما فيها شيء، صح. خب. والمعتبر في الحولين الهلالية يعني شنو؟ يعني أنه قلنا أن الاعتبارات الشرعية في تحديد الأوقات كلها بلحاظ الهلال القمري، مو بلحاظ السنة الهجر السنة الميلادية أو الكبيسية أو ما شاكل ذلك. فالرواية تقول حولين، يعني ماذا؟ حولين هلالية. وبينا وجه الدليل على ذلك فيما سبق. خب هذا واضح لو كان الرضاع في بداية الشهر، لو كان الرضاع في وسط الشهر ماذا نفعل؟ يعني ما فرضنا بأنه رضعت الظهر الساعة 12 الظهر من محرم، أول يوم في محرم 12 الظهر، خب، أو ثاني يوم في محرم أو ثالث يوم في محرم في وسط الشهر، يعني الشهر الأول انكسر، فكيف نحسب حينئذ؟ هي مسألة سيالة في جميع الفقه، أنه إذا كان عندنا موضوع محدد بتحديد شرعي كأشهر وحصل انكسار كما لو أرضعته في وسط الشهر الأول، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ التفت المطلب، فيه خلاف. نحن قلنا كم شهر الحولين؟ 24 هلالي. المشكلة وين صارت؟ في أي شهر؟ في الشهر الأول انكسر، انساه حين خلّه على الطرف. الشهر الثاني إلى 24 في مشكلة؟ ما في مشكلة. فمن الشهر الثاني إلى 24 له 3 شهرين هلالي بلا إشكال، ما عندي مشكلة. وش يعني هلالي؟ يعني ما نلحظه على الفلافين على الهلال، إن كان 29 29، إن كان 30 30، هي معنى الهلالي والقمري. يعني يختلف في الهلال، إن كان سنة ميلادية فترجع للميلادي، إذا كان هلال تتبع الهلال مفروض تتحرى الهلال للمرأة، واضح؟ كل شهر فثلاثة وعشرين هلالية. المشكلة في الشهر الأول ده اللي انكسر، ماذا تفعل فيه؟ هي مسألة سيئة. في الشهيد الثاني في باب البيع فصل المطلب، ما فصل هنا، فصل هنا فقط ذكر الحكم والفتوى، وهناك رأيان في المسألة عشان يتضح وننهي البحث. ما في شيء صحيح. ذكرته وذكرته في المنهاج أيضا. فثلاثة وعشرين شهر هلالي، يعني ما يوجد عندنا مشكلة. المشكلة في الشهر الأول. خلنا نفترض فرضية، نفترض أنها أرضعته في 15 من الشهر، نص الشهر يعني، فوقع نزاع أنه 23 انتهى وهي أرضعته كم؟ 15 من الشهر، واضح؟ فحينئذ ماذا تفعل في الشهر الأول؟ نقول إذا أرضعته 15 من الشهر يعني 16 أرضعته و 17 أرضعته و 18 أرضعته، أن بدأت نص الشهر فأرضعته بعض الأيام، فلا بد أن تجبر بعض الأيام الأخرى. خب تجبر كم؟ ها نقول هنا تصير مشكلة. هل هذا الشهر نلحظه هلالي أو نلحظه عددي؟ ياي ما عندكم درس له؟ هذا الشهر نلحظه هلالي أو عددي، في احتمالين. وخلنا نفترض فرضية، نفترض أن هذا الشهر كم يوم؟ هذا الشهر 29 يوم هلالي، يعني ثبت الهلال ما كملنا العدة 29 يوم. فهنا عندنا احتمالين في المسألة، هذا الفرضية خلها في بالك لأن هني تظهر الثمرة. فنقول في احتمالين، احتمال إكمال الشهر بلحاظ الهلالي، وإما إكمال الشهر بلحاظ العددي. كيف إكمال الشهر؟ خبه الآن من 15 حسب فرضنا إلى 29، صحيح؟ كله ماذا صار فيه؟ رضاع. فبقى شيء ناقص، هذا الناقص كم تكمله؟ هل تكمله هلاليا 29 يوم تلحظ، أو تلحظ العدد 30 يوم؟ يتغير لما يتغير الحساب، لأنه إذا انتهينا 23 هلال لابد أن تكمل من الشهر 24، هي كملت 23 دخل شهر جديد، لابد أن تكمل الأيام التي فاتتها. خب هل ما نسأل كم عدد الأيام التي فاتتها؟ ها نقول إذا كان الشهر هلالي هي رضعتها في 15، كم يوم فاتتها؟ 14 يوم. ليه؟ واضح؟ إذا كان الشهر، يعني نقول هذا الشهر الأول كم يوم؟ الشهر الأول 29 يوم، وإذا كان الشهر 29 يوم وهي أرضعته من 15 إلى 29 فكم ناقص؟ 14 يوم. يعني نقول تكمل من الشهر الاحتمالين الآن بناء على إكماله هلاليا 14 يوم. أما بناء على إكماله عدديا يقول هذا ترى هذا الشهر 30 يوم تحسبينه، وأنتين أرضعتين من 15 إلى 29 فقط، لأنه دخلتين بعد ذلك شهر جديد، فحين دن كم يوم تكمل المفروض؟ 15 يوم. فوقع نزاع بينهم. فو بس المسألة، في مسائل كثيرة في الفقه أنه المشكلة في الشهر الأول دل انكسر، هل تكمله هلاليا أو تكمله عددي؟ عدديا. إذا أكملته هلاليا فتلحظ أنه متى ثبت الهلال؟ لو ثبت 30 يظل في فرق؟ ما في فرق، واضح؟ لو ثبت 30 يعني هالشهر 30 لا فرق بين كونه عدديا أو هلال، ولهذا أنا فرضت 29 لكي تظهر الثمرة. واضح الفكرة إن شاء الله؟ المصنف يذهب ويرى أنه هذا الشهر بطل هلالي، ما يمكن هلالي، فترجع إلى العددي، ولهذا الوظيفة أنه 23 شهر هلالي وتكمله من الشهر 24 عددي عدديان. هذا التعبير الفقهي بسيط، يعني عبرون بهذا التعبير المختصر، واضح؟ الحين إذا في شيء بس خلنا نقرأ عبارة، إذا في شيء إن شاء الله نكمل. يعني يقول والمعتبر في الحولين الهلالية، هي في المسالك، أستغفر الله، في الباب البيع بحث مفصل وفي اشتباهات في شرح أتذكر يعني يوم، وإن شاء الله إذا أخذنا البيع هذا يمر علينا. يقول فلو انكسر الشهر الأول يعني أرضعته في نص الشهر أكمل بعد الأخير، بعد الأخير كم تكمل بعد الأخير؟ يعني الأخير بعد 23 شهر، في 20 شهر تكمل بعد الأخير 23 شهر بالأهلة، وأكمل بعد الأخير 30 كغيره من الآجال، بالعبارة يعني تكمله بلحاظ كونه عددي عدديا. وعبارته في المسالك أوضح، حيث قال ف 23 شهر بالأهلة، وأكمل المنكسر بالعدل، بالعدد من الشهر الكم؟ من الشهر اللاحق. واضح إن شاء الله العبارة؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.